أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر، بناء على أن عدم احترامه من جهة جوره لا من جهة تجاهره. قلنا سابقا أن من ضمن الموارد المستثنات من حرمة الغيبة تظلم المظلوم، وقد ذكرنا في مقام الاستدلال على جواز تظلم المظلوم دليلين، وهما آياتان قرآنيتان، وأيدنا هذين الدليلين بتأييدين. في هذا الدرس نأخذ التأييد الثالث، وهو أنه في رواية البختري ذكر الإمام عليه السلام أنه لا حرمة لثلاثة أصناف: صاحب هوى مبتدع أو مبتدع، وإمام جائر، والفاسق المعلن بفسقه. ويمكن الاستدلال بهذه الرواية الشريفة ولو على نحو التأييد، أن الإمام قال والإمام الجائر، وحرمة غيبة السلطان الجائر والإمام الجائر من حيث جوره لا من حيث تجاهره، وإلا فلماذا يجعل الإمام الإمام الجائر قسيما للفاسق المعلن بفسقه؟ هذا يعني أن الإمام لما نفى الحرمة عن غيبة الإمام الجائر إنما هو بلحاظ جوره. فإذا كانت الحرمة منتفية في غيبة السلطان الجائر والإمام الجائر من حيث جوره وظلمه، إذن تجوز غيبة الظالم للمظلوم، يعني تجوز غيبة المظلوم من قبل على ظالمه، يستطيع أن يتظلم بأن يذكر ما جرى عليه من الظالم وما جرى عليه من الحيف والجور. ثم بعد ذلك استدل برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لصاحب الحق مقال، يعني أنه يجوز لصاحب الحق أن يتكلم، وبمقتضى إطلاقه يجوز تظلم المظلوم. ثم شرع في بحث آخر. حاصل هذا البحث هل أنه عليكم السلام ورحمة الله، هل أنه يشترط في جواز تظلم المظلوم أن يكون السامع لتظلمه يمكنه أن يدفع الحيف والجور عنه، أو لا يشترط ذلك؟ المصنف يقول ظاهر الروايات لا تقيد التظلم بما إذا كان السامع قادرا على رفع الجور عنه، وهذا هو ظاهر الآيات التي استدللنا بها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني أن من ظلم يجوز له أن يتكلم. ولم تقيد الآية بما إذا كان السامع قادرا على رفع الجور والحيف والظلم عن ذلك المتظلم. فإذا لا تقيد, لا يقيد جواز الغيبة بالنسبة لتظلم المظلوم, لا يقيد بأن يكون السامع قادرا على رفع الجور عنه. هكذا استدل الشيخ الأنصاري. وطبعا هذا خلافا لمن؟ خلافا للشهيد الثاني قدس الله نفسه الزاكية, فإنه في كشف الريبة ذكر بأن الآية غير شاملة لهذا المورد, غير شاملة لهذا المورد. يعني بعبارة أصرح وأوضح, نأخذ بالقدر المتيقن من الدليل. الدليل دل على حرمة الغيبة, خرجنا منها تظلم المظلوم. تظلم المظلوم القدر المتيقن أن يتظلم المظلوم أمام شخص يمكنه أن يرفع الجور والحيف والظلم عنه, لكن يرد عليه إشكال الشهيد الثاني. واضح أنه القدر المتيقن. متى يقال في علم الأصول يؤخذ بالقدر المتيقن؟ إذا لم يكن الدليل لفظيا. أما إذا كان الدليل لفظيا فبمقتضى سعة اللفظ يتمسك بالإطلاق. وعليه لا معنى لإشكالها أننا نأخذ بالقدر المتيقن. وأيضا الشهيد الثاني قد يرد عليه إشكال آخر, فنقول له عندنا روايتان فسرت الآية, وظاهر هاتين الروايتين, ظاهر هاتين الروايتين الشمول جواز تظلم المظلوم مطلقا, لكنه أشكل على الروايتين بضعف السند. شيخ الأنصاري انبرى له, قال عندنا هم رواية ثالثة ظاهرها الجواز أيضا, ومو رواية روايتين. واضح الفكرة. ووقف البحث عند الشيخ الأنصاري إلى هنا في مقام الرد. لكن يمكن أن نعضد هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري إلى السيرة القطعية عند المتشرعة والسيرة القطعية عند العقلاء. فإن العقلاء إذا ظلم واحد منهم فإنهم يستسيغون تكلم وتظلم المظلوم على ظالمه, حتى عند الأشخاص الذين لا يقدرون على رفع الحيف والظلم والجور عنه, وكذلك المتشرعة. فإن العلماء والأكابر والفضلاء عندما يظلمه ظالم تجده يتكلم عند فلان. واضح الفكرة. على أنه هو أشار سابقا إلى أنه إذا أنت فقط تبي تتكلم عند من شنهو؟ عند واحد يرفع الحيف والظلم عنك. بالنتيجة هو لما نتكلم عند بعض الأشخاص ربما يستطيعون يساعدوني أنا المتظلم. يعني حتى لو قلنا بهذا الاشتراط, هذا احتمال أنه أنا لما أتكلم يوم فلان وفلان يمكن يقدر يرفع الحيف والظلم عني, يقول سو كذا وسو كذا, وإذا قال لك الظالم كذا قل له كذا. ليش؟ احتمال وارد هذا. زين, فالخلاصة أنه مرة قبل في الليلة السابقة في الدرس السابق أنه يمكن أن نقول لو اشترطنا وقيدنا جواز غيبة تظلم المظلوم بكون السامع منه ذلك التظلم قادرا على رفع الحيف والجور عنه, استطيع بما استدل به أن هذا في حرج. هنزين كل الناس ما يقدرون, هو يقعد يمسك أعصابه ويقعد يطق ويضرب ويقعد يذك, هذا فيه حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج, هو علمنا الشغلة ذي شيخ الأنصاري في الدرس السابق. واضح الفكرة. بعدين أهو جاب كلام الشيخ الأنصاري, جاب كلام لكشف الريبة وبعدين استمر وياه قليلا. نطبق هذا. قال ويؤيده ما تقدم. ويؤيده شنو يؤيده؟ يعني ويؤيد جواز تظلم المظلوم، أصل غيبة تظلم المظلوم، ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام.
عادة الطاعة والظلم شيخنا ما يكون ظلم ظاهر طبعا، أكثر من يكون ظاهر
لا، احنا نشترط حتى لو لم يكن ظاهرا يعني. اي عرفت شلون؟ اشرنا على الدرس، سؤالك اللي تتكلم عن البارح ذكرناه احنا ذي. ويؤيد ما تقدم من عدم الاحترام، هذا يؤيد التأييد الثالث. نحن ذكرنا آيتين، ومن انتصر ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك هم عليهم من سبيل، وبعد لا يحب الله الجهرة بالسوء من القول إلا من ظلم، ذكرنا دليلين وأيدناهما بتأييدين. هذا التأييد الثالث الذي الآن. ويؤيدهما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر بناء على أن عدم احترامه من جهة جوره لا من جهة تجاهره، وإلا لم يذكره، يعني وإلا لم ذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق. الإمام في رواية البختريش قال لا حرمة لثلاثة أصناف، صاحبها والمبتدع، بعد وإمام جائر، وبعد والفاسق المعلن بفسقه. جعل هذا الثاني الإمام الجائر في مقابل القسم الأول والثالث، قسيم للأول والثالث. هذا معناته أنه نفي الحرمة عن غيبة الإمام الجائر والسلطان الجائر من أي باب؟ من جهة جوره لا من جهة تجاهره، وإلا لم يجعله قسم الثالث. واضح الفكرة؟ فإذا كان من جهة جوره، إذا شو يترتب عليه؟ يترتب عليه أن المظلوم يجوز له أن يغتاب الإمام الجائر، إذن يجوز تظلم المظلوم. واضح هذا. بس ليش جعل تأييد؟ لأن قد يجي واحد يشكل على شنو؟ على الشيخ الأنصاري ويقول شو اسمه؟ وإمام جائر لعله من جهة تجاهره، لا من جهة شنو؟ لا من جهة من جهة جوره وظلمه، من جهة تجاهره لا من جهة تجاهره، وإلا لم يذكره، يعني وإلا لما ذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق اللي هو القسم الثالث. زين، بس هذا عندك. قال وفي النبي لصاحب الحق مقال. أكو حديث نبوي يقول النبي صلى الله عليه وآله في كمروي لصاحب الحق مقال، يعني لصاحب الحق أن يتكلم. فإذا كان لصاحب الحق أن يتكلم ولعله من باب أولى أن يتكلم في مظلوميته. واضح الفكرة؟ والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكون هذا شروح في مطلب جديد. هل أنه تظلم المظلوم جواز غيبة المظلوم للظالم؟ جواز تظلم المظلوم هل مشروط بشنو؟ بأن يكون السامع لتظلمه قادرا على رفع الحيف والجور عنه. يقولك لا، ظاهر الأخبار لا. يقول والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه. وقواه بعض الأساطين، عندما يقول الشيخ المعروف بين العلماء أنه إذا قال بعض الأساطين يعني الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزاكية، خلافا لكاشف الريبة وجمع، يعني وخلافا لجمع ممن تأخر عنه، تأخر عن شيء ثاني، فقيدوه يعني جواز غيبة تظلم المظلوم، قيدوها بشنه؟ بمن كان يرجو شنو؟ بمن كان يرجو عنده إزالة الظلم عنه، اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيق. الأصل ما هو؟ أدلة التي قالت بحرمة الغيبة. يقول فقيده اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيق من الأدلة، القدر المتيق من الأدلة أن تظلم المظلوم جائز وين؟ في مورد عند من يرجو أن يزيل الظلم عنه. وبعد لعدم عموم الآية، قال لعدم عموم في الآية، أي آية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقول ما في عموم هذا، لكنه هذا خلاف الظاهر. إلا من ظلم، إلا من ظلم خلاص يقدر يحكي، ذو واضح. بل يستشف لعل العرب يستشف من آية أنه حرقة تحكي هالشكل، إلا من ظلم يعني إلا من ظلم خلاص مفتوح الباب له، هذا المقصود به. زين، يقول وعدم نهوض ما تقدم في تفسيره للحجية. يعني قال يجي واحد يشكل عن شيء الثاني يقول وينك على الروايات التي تقدمت رواية العياش ورواية عرفت شلون تفسير القمي فسرتهما بأنه يجوز يتكلم بمقتضى العموم. قال هذا ما غير ناهضتين من حيث الحجية عليكم السلام ورحمة الله غير ناهضتين من حيث الحجية هاتان مرسلتان يعني ضعيفات السند بالنتيجة مع أن المروي عن الباقر هذا الشروع من قبل شنه شنه ذي وبأيد الكلام يقول أنه مطلق ذا للدليل مطلق. ليش أنت تنكر الروايات كل الروايات والآيات مطلقة وتقيدها عجيب من الشهيد الثاني. يقول مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسير المحكي عن مجمع البيان أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم فلا بأس له أن ينتصر من من ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. أما بما لا يجوز له الانتصار به في الدين مثلا يقذف ويقول هذا الظالم اللي ظلم يزني وذاك ما يجوز. واضح الفكرة. بالنتيجة الآن ما برات خاطر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول شوف كلامه. الشيخ الأنصاري ما جاب البحث كله عشان شوية تضع المطلب. اقتصر على عبارة صغيرة من الشهيد الثاني في كشف الريبة. لاحظ قال في الكتاب المذكور من هو الشهيد الثاني في كشف الريبة ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلم من بعد ما ظلموا وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. الأدلة النقلية واضح في حرمة الغيبة ما نخرج عنها إلا في هذا المورد جوز تظلم المظلوم لكن يا مورد تظلم المظلوم المقيد بمن يرجو إزالة الظلم والحيف عنه وإلا ليس مطلقا. ها وليش قال بالأدلة العقلية؟ لأن الغيب قبيح عرفا عند العقلاء قبيح وكل قبيح عندهم محرم عند العقلاء ولذلك هو قال مو فقط الأدلة هو يبي يشير أن الأدلة مو فقط النقلية التي تحرم الغيبة حتى الأدلة العقلية وقد أشارنا إلى هذا في أول بحث الغيبة. يقول ومقتضاه الاقتصار يعني مقتضى إذا ما يجوز الغيبة مطلقا بالنسبة لتظلم المظلوم ومقتضى الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم فلو لم يكن قابلا للتدارك لم يكن فائدة في هتك الظالم لم يكن فائدة في هتك الظالم. يقول لو لم يكن إذا ما في مجال للتدارك بس أتكلم من عند أي واحد لما يجوز لكن هذا خلاف السير خلاف السيرة. أنا الآن بضرب له مثال كل الشعب هذا مظلوم كل الشعب هذا مظلوم أجل إحنا ما يجوز لنا نتكلم يا مفلان يا مزيد يا معبيد بحجتني والله ما نقدر نتدارك لأن ما نقدر كل جماعة اللي يتكلم يمهم تدر هذا خلاف السيرة القطعية التي جرت بين المتشرعة. ولذا كان ينبغي للشيخ الأنصاري أن يستدل بالسيرة تعينه قويا في البحث في مقام الرد على الشهيد الثاني
تدارك أخذ الحق يقصد.
وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما شرحنا هذا بل كان من ترك الأولى وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك. يقول وكذا شنو وكذا عطف على شنو وكذا يعني لا يجوز الغيبة هو ما قال هناك لا يجوز الغيبة إذا لم يمكن التدارك هنا أي بعد كذلك لو لم يفعل به ظلما بل ترك الأولى لأنه أحيانا يظلمك الإنسان لكن مو بمعنى ظلم أنه عصى الله لا من باب أدبيات يعني ما كان ينبغي له أن يفعل معك هكذا ففعل معك يعني تقدر تسميه شنه خلاف الأداب خلاف أي ها هم هذا يجوز يقول هذا هم مقتضى الاحتياط انك ما تقدر تتكلم عليه ما يجوز. شوف يقول وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك بعض الأخبار يجوز. وتتذكرون رواية شنها الضيف ولا ما تتذكرون؟ أشوف الشيخ رجع أشوف الشيخ رجع لاحظ العبارة يقول فعن الكافي والتهذيب طبعا احنا على فكرة وين العبارة العبارة اللي حقت الشيخ قال في الكتاب المذكور وين بدايته وين نهايته ها قال في الكتاب المذكور عن نسيت عن أنا أبين هذا ونظر وانتصر وانتصر من بعد ما ظلموا وما بعد الآية لا يصبع الخروج بها بالأدلة العقلية ونسكر الخروج. يبدو هذا كلام الشهيد الثاني، لأن كل الكلام اللي يجي ظاهره هو أنه للشيخ الأنصاري، وأنا راجعت بعض الشروح لم يعلق وين نهاية شنو كلام الشهيد الثاني. يبدو كلام الشهيد الثاني وين للنقلية الثابت بالأدلة العقلية والنقلية، خلاص أعطى إشارة. ولذلك كان ينبغي على الشيخ الأنصاري أن شوي يوسع دائرة العبارة حتى يأتي ببعض ما استشهد به، لكن هو يقول لك أنا شرحت سابقا الشهيد الثاني يرى عدم جواز إلا في حالة التدارك فقط، واضح الفكرة؟ بس هذا. والروايات التي شرحت على نحو العموم الآية شنو ضعيفة سنة لكن أقول وهذا يؤيد أقول لك أنا قال مع أن المروي عن الإمام الباقر، خلاص هذا اللي حبيت أنا أنبه عليه. المهم نرجع، هو أشار سابقا إلى هذا البحث وأشوفه رجع مرة ثانية ش قال؟ قال وكذا يعني لا يجوز الاغتياب لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى، معنى أشار له سابقا هذا. ها وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء إذا هو يبي يجيب هذه الروايات يبي يزيد العبارة، وإلى المفروض أنت انتهيت منه في خلاف هل هو ظلم أو ليس. الذي الضيف لم شسمه لما دخل عند مضيفه ولم يضيفه هذا خلاف الأدب. قلنا بعض الروايات تقول أنه يجوز له أن يتكلم على الضيف ولا ما يجوز، الضيف يتكلم على المضيف يجوز له بمقتضى الروايات، لكن حملناها على شنه إحنا على إذا استلزم هاتك. وإلا بلا شك ولا ريب أن المضيف إذا لم يقدر مضيفه ضيفه ما عفى على مصية حتى يجوز شنه أن يذكر مضيفه بسوء، واضح الفكر؟ هذا تكلم لكن رجع شوفه مرة ثانية. فعن الكافي والتهذيب بسنده عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى رجلا من أصحابه، دخل رجل على الإمام الصادق قال هذا فلان يفعل وما يسوي زعلان فشكى رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي، قلت له عطني حقي هذا زعلان مني ليش يزعل من الحق؟ عطني حقي عطني حقي ملتفت انت لا. قال الإمام حتى هالكلام ذهر غلط، عطني حقي يعني في أداب في كذا بس طوالي راح عطني حقي. أشوف لاحظ كلمة الإمام. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، ها أرأيت قول الله تعالى ويخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، إلا الاستقصاء بأن يطالب الله تبارك وتعالى شنه بحقه. ها فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء، فمن استقضى فقد أساء. وظاهر هذه أنه يجوز يتظلم ويتحج معناه. وبعد جاب رواية ثانية، شوف اللي يلاحظ في روايات الآداب عندنا تشديد. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اشتغلوا على التأديب الناس حتى جعلوا المكروه أشبه ما يكون بالحرمة، المكروه بالمحرم، يبون يأدبون الناس. لأن إذا الإنسان تمرد على نفسه وكسر نفسه بحيث تجاوز المكروهات يكون صاحب ملكة في ترك المحرمات، صاحب ملكة في ترك المحرم، يعني معصوم عصمة كسبية. والأئمة يشتغلون على تحصيل العصمة، فما والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ومرسلة ثعلبة بن ميمون المروي عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه، هم حكي عليه وهم شكاه للإمام. فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأنا لك بأخيك الكامل، ترى إذا بتلاحق وبتطلع عيوب ترى ما تحصل لك صديق، كلهم عيوبين اللي تشوفهم في الأرض عليه. ذلك مو معصومين. عرفت شلون؟ ايش قال له؟ قال له وأن لك بأخيك الكامل، يعني أي الرجل المهذب. فالشاهد أنه شنه، فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يقيل يا لا يليق بالأخ الكامل المهذب. فالشاهد شنه؟ ومع ذلك كله، ومع ذلك كله فالأحوط عد هذه الصورة. الشاه وجه الشاهد وينه في الرواية؟ في الرواية الأولية والرواية الثانية ذي مرسلة ثعلبة بن ميمون. الشاهد أنه شنه؟ أي
والإمام لم ينتقل.
لكن لا، الإمام مو بش اسمه ما نهى، لا هو الشاهد، الشاهد أنه حتى لو لم يفعل به بس كان من باب ترك الأولى. عرفت شلون؟ أنه يجوز أن تتظلمه، لكن الشيخ الأنصاري يقول أنا عندي الأحوال شنه؟ أن تترك هذا، ترك هذا، تترك هذا، وإن كان في ترك الأولى يجوز تظلم المظلوم كما في الرواية، بس أنا عندي يقول أفضل أن تترك. لذا قال وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما. وعند احتياطات في المسائل ذي، مع أن ظهر الرواية الجواز لكن عنده احتياطات الشيخ الأنصاري. واضح الفكرة؟ يقولوا مع ذلك كله فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. يعني شنه فالأحوط عنده؟ حرمة الغيبة للظالم عند من يرجو بلي الشيخ الأنصاري ترقى في الاحتياط، يقول أنا مع هذا تقدم الكلام أنه يجوز تظلم المظلوم حتى عند من لا يرجو إزالة الجور والظلم والحيف عنده. الشيخ الأنصاري يترقى يقول أنا في ذي المسألة حتى اللي عند من يرجو ذي نجعل المسألة وين فيه؟ فيما لو دارت المصلحة ما هي الأقوى؟ هل المصلحة حفظ حرمة المغتاب أو كشف عيب المغتاب؟ إذا كانت المصلحة أقوى جاز تغيبته. هذا المورد أخليه في الموارد المستثنات، في الموارد المستثنات. أما ما أعتبر ذي المورد هذا يقول المسألة هالصورة ذي تظلم المظلوم، أنا أجعلها تبع مورد من الموارد التي ستأتي، أنه إذا كانت مصلحة الغيبة أقوى من مصلحة الحرمة، مفسدة الحرمة هذا ما لا يجوز، وإذا كانت الحرمة حرمة الغيبة أقوى، المفسدة فيها أقوى من مصلحة التكلم والتظلم، شنو يصير؟ حرام. يقول لها الحد أنا أوقف. لذا قال فالأحوط فيه عدوا هذه الصورة، يا صورة تظلم المظلوم مطلقا مطلقا حتى عند من يرجو، شنه؟ افهم المطلب، حتى عند من يرجو إزالة الظلم والحيفان. فالأحوط عدوا هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة، يا هو الصورة السابقة غيبة المتجاهر، غيبة المتجاهر مو تظلم المظلوم، غيبة المتجاهر، هذا الصورة الأولية. أي كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة، خارجة عن موضوع ليه؟ الغيبة حط شرطة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، حط شرطة، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها. يقول كما أن الأحوط، اقرأ وياي كمان ليش الأحوط قال كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة؟ تتذكرون مر علينا البحث البارح، عجبنا البحث البارح، لا تنسوا الغيبة اشترطنا فيها أن لا يستنكف ولا يأبأ من ظهور العيب أمام الناس بالنسبة للمتجاهر. فإذا هو قيد عنده الشيخ الأنصاري بمقتضى الروايات، الغيبة تجوز متى؟ إذا لا يستنكف بالنسبة للمتجاهر، إذا لا يستنكف، أما إذا يستنكف لا يجوز، لا يجوز. أجل على هذا، على هذا بناء على هذا يقول هالصورتين طلعوهم من موضوع الغيبة. بالنسبة أنا لي مو من ما تدخل في الغيبة، عرفت شلون؟ خارج عن موضوع الغيبة، لأن المستثنيات اللي بتجي كلها داخلة في موضوع الغيبة، لكن خارج حكما عن الحرمة، خارج عن الحرمة يعني يجوز تجوز. أنا أقول هالموردان تظلم المظلوم والتجاهر، عرفت شلون؟ وغيبة المتجاهر ذليه مو من موضوع الغيبة، لأن أنا اشترط في الغيبة شرط في التعريف، وهو أن لا يستنكف من ظهور العيب أمام الناس. فإذا كان يستنكف يخرج عن موضوع الغيبة. لذا قال كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة غيبة المتجاهر خارج عن موضوع الغيبة، لكن شنو ها؟ لا عن حكمها، مو عن حكمها، خارج عن موضوع الغيبة تكلم عن حكمها، مطلب آخر بيجي. بس أنا عندي مطلب ثاني، هم يخرجونها، يخرجون المتجاهر وتظلم المظلوم عن الحرمة، يقولون هاي الموردان مستثنيان عن الحرم من الحرمة. واضح لي أنا أكثر أبي من هذا، أبي أقول ذلي مو غيبة، هذا مو قصة اسم غيبة، يعني موضوعا ما يدخل في الغيبة، لا المتجاهر غيبة المتجاهر ولا غيبة تظلم المظلوم. وضع الفكرة لا، لذلك الحين بيدخل ليش جبع المقدمة ذي. بعدين يقول أجل شيء يبقى من الصور، قال يبقى من الصور اللي ذكره، هذه تدخل في الغيبة موضوعا ولكنها خارج حكما في المستثنيات، هذا اللي خلاه جاب البعض ذي. لذا قال كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة، يا هي صورة سابقة غيبة المتجاهر خارج عن موضوع الغيبة لا عن حكمها مثل ما بينا لك، شرطة خارج عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته، بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، يعني إذا كان لا شنه لا يستنكف، ها شرطة خارج عن موضوع الغيبة، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء من منها، يعني من الغيبة موضوعا. بعض العلماء اللي استثنوا الأكابر لما جاءوا يستثنون دخلوها بموضوع الغيبة ولكن أخرجوها حكما هالصورة. لا أنا أقول حتى على الموضوع ما تدخل، حتى في موضوع الغيبة كموضوع ما تدخل، فلا بد أن تخرج موضوعا. بالنسبة لي أنا الشيخ الأنصاري تخرج موضوعا وتخرج حكما، فيبقى من موارد الرخصة جواز الغيبة لمزاحمة الغرض الأهم، لأن عند المناط عنده شنو، إذا تعارضت مفسدة الحرمة مع مصلحة الغيبة فكانت مصلحة الغيبة أشد، جازت الغيبة. وهذه الموارد كلها منها، ويبقى بالموارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير. جيت أنا جناب الشيخ علي، قلت له الشيخ علي هذا فلان جاء يخطب ابنتي، تعرف فلان ترى جاركم هو، ايه احجي. يقول والله ما ادري، لما يجوز ما ادري شنو، ما ادري شنو ما. فإن النصيحة واجبة للمستشير، التفت لعبارة الشيخ، واجب خيانة في الروايات، خيانة لا بتتحكي، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. فإذا لما أنا أجي أطق الباب عليه وأجي أسأله الشيخ علي لا بد ينظر، أكو مصلحة وأكو مفسدة، مفسدة يا أخي حرمة غيبة المؤمن، وعندي مصلحة أن أنا أقع في البلاء وإذا هم ينصحني ويتكلم، ايه يعني يعرف مثلا ان فلان هذا الولد الذي كان زنايا سكيرا خميرا وكذا، وانا ما ادري بالسالفة، وبعدين الناس يكونون زوج ويعيبون علي، يعني المؤمن المعروف الخير الصالح يجون يحجون علي، رايح معطي والله انه ابقر، رايح معطي بنت شنه وخمير سكير، يرضيك يا شيخ علي هالفعل؟ مسكتتك التفت انت الان، هذا بينت لك ان المسألة مسألة ملاحظة المصلحة اقوى او شنه، أو نلاحظ أن مفسدة الحرمة أقوى. واضح الفكرة؟ لذا قال منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، واصلة، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، بالنتيجة يجوز. نعم بعد ايش يقول؟ يقول وكذلك يجب، يجب وكذلك يجب.
يقول ما يجب انت
شلون؟
سبق سألناك كمان يجب،
لا يجب يقول هو هو ما يجب عندهم قاعدة أنه لا يجب، لكن إذا ما في خطر، إذا في خطر في ضرر علي ذاك الكلام عام. أنا الآن هذا على حسب مبناه هو، أنا ما أتكلم على فتاوى عامة.
لا
أنا أبي أقول هل يجب نصح المستشير؟ مرة أنا بتكلم عن فتوى، مرة أتكلم عن بحث علمي. فتوى ما أدري عنه. أما إذا كانت تقول لي لا والله أبي مطلب علمي، الشيخ الأنصاري يقول على حسب تزاحم الأهم والمهم. وضع الفكرة لي. وإلا قد يجب، ليش ما يجب؟ إذا أنا بقع في ضرر يجب علي.
لا أروح لا يقول لك وكذلك النص من غير استشارة.
أيوة كذلك يجب النص من غير استشارة. هو أبراء بنظارة هو. هو هذا نظارة، أنا ما أدري عن فتوى ما أدري عن. وكذلك يجب النص من غير استشارة حتى لو كان النص غيبة. الكلام أنا جاء هو لي شيخ علي قلب نبهك، ترى اللي خطب بنتك ها مو خوش آدمي، هذا تابع للسلطان الجائر، وينك أنت؟ هذا ما تقدر بعدين تحكي. إيه شوف شو يطلع عليك يهددك. ها وكذلك يجب النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة، يعني بيتزوج امرأة وأنت تعلم بقبائحها، كانت زانية مثلا التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، إلى أن أخذت المرأة وله علمني شيخ علي وسكت. ولو الناس اليوم يحبون السكتة، يحبون السكتة، وحب يحكي في أمور ثانية ويختاب الدنيا كلها، لكن من يوصل الموضوع شوي خطير، ولا بخطر من قبل الدولة، من قبل قضايا أسرية. سكت قال ما لي شغل. على كيفه وما يدور هو شو اسمه. ها فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبل التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيب والفساد. ليش توقع الرجل من أجلها؟ قالوا شف 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 ما أخذ الأمارة مشهورة بالزينة. شفت هذا يعني فاصلة. فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة في تلك المرأة التي يراد التزويج بها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. في وجوبه. طيب ومنها هذه يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.